بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. في هذه الآية إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى، والإرادة في النصوص نوعان: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهذه الإرادة دلت عليها هذه الآية ونظائرها، وإرادة شرعية كما في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي شرعا. فتجتمع الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الكونية التي ترادفها المشيئة في حق العاصي. ثم الإرادة الشرعية من لازمها المحبة والرضا، أي أحبها الله عز وجل وأحب أهلها. ورضيها وأثاب عليها، لأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي التي أرادها الله عز وجل شرعا من المكلفين. والإرادة الكونية ليست كالشرعية، لا يلزم منها الرضا، وإنما فيها ما يرضاه الله عز وجل ويحبه، ومنها ما لا يرضاه ولا يحبه. فالمعاصي لا يرضاها الله عز وجل من العباد، ولا يحبها ولا يحب أهلها، وقد أرادها كونا لأن له الحكم في خلقه، يحكم فيهم بما يشاء من الهداية والضلال والسعادة والشقاء، ولا يسأل عما يفعل، له الحكم وإليه ترجعون. كما وافق الإرادة الشرعية من الإرادة الكونية فإن الله يحبه ويرضاه، وما خالف الإرادة الشرعية وانفردت فيه الإرادة الكونية من خلق الشر وفعل العباد له، فهذه الإرادة لا يحبها الله ولا يرضاها، بل يكرهها ويأباها. نعم.
وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأبسطوا إن الله يحب المبسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه.
هذه الآيات التي أوردها المؤلف جميعها تدل على إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. ومن أجل إثبات هذه الصفة أورد المؤلف رحمه الله هذه الآيات الكثيرة التي فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل صفة حقيقية تليق بعظمته وجلاله وهي صفة فعلية. فالله عز وجل يحب الأعمال الصالحة ويحب أهلها ويأمر بها يأمر بالأعمال الصالحة التي رتب عليها كلها ويرضاها من أهلها ويثيب عليها. فهو يحب المحسنين لأنهم أحسنوا في الأعمال الظاهرة والباطنة وأحسنوا في الأقوال الطيبة فأحبهم الله تبارك وتعالى. وأحب المتقين لأنهم جعلوا بأعمالهم الصالحة بينهم وبين غضب الله وقاية لتلك الأعمال الصالحة. ويحب المقسطين أهل العدل فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق الخلق ووعده الحق بأن يدخل في رحمته أهل التقوى. وما في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الصفات الكريمة لأهل التقوى رتب الله عز وجل عليها محبته. ومن أحبه الله تبارك وتعالى أدخله فسيح جناته ورضي عنه وأرضاه.
نعم.
كذلك كتب ربكم على نفسه الرحمة بمعنى أوجب على نفسه الرحمة تكرما وتفضلا. وإلا فالله عز وجل لا يجب عليه شيء لخلقه وإنما يوجب على نفسه تكرما منه وإحسانا وإفضالا على من شاء من خلقه. وجاء في الحديث ما يدل على ما دلت عليه هذه الآية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالحق الذي على العباد أوجبه الله وكلفهم به فهم مطالبون به، من أتى به أثابه الله، ومن تخلف عنه عوقب، لأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويعفو الله ويصفح. فهذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه تفضل من الله عز وجل وإحسان منه إلى خلقه الذين يستحقون الإحسان والرحمة به.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم.
هذه الآيات أيضا فيها إثبات صفات فعلية لله عز وجل. فرضي الله عنهم فيها إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المنكرات، منحهم الله رضاه. ومن رضي الله عز وجل عنه أرضاه بجنات النعيم. والرضا صفة فعلية لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله. وفي الآيات إثبات السخط، قبلها الآية التي
غضب الله عليه ولعنه،
إثبات الغضب، غضب الله عليهم ولعنهم بحق اليهود، إثبات الغضب لله تبارك وتعالى، وهذه صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله. في حق الباري صفة كمان، وفي حق المخلوق فيها تفصيل، تارة تكون صفة كمال وتارة تكون صفة نقص فيما يتعلق بغضب المخلوق. فغضب المخلوق لله ومن أجل الله، أي إذا انتهكت محارم الله فالمؤمن يغضب، لأن الله عز وجل يغضب على من يرتكب المحارم والمآثم. وما غضب الله على اليهود والنصارى ومن تشبه بهم إلا لأنهم ارتكبوا المحارم وضيعوا أمر الله عز وجل. فمن غضب لله فغضبه صفة كمال، وأما الغضب لغير ذلك لحظوظ النفس فإنه صفة نقص، لذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني. قال: لا تغضب. فكرر مرارا: أوصني، وهو يقول له: لا تغضب، لما في الغضب من شر، يعني قد يفضي بصاحبه إلى عواقب وخيمة كالسب والشتم، بل قد يفضي به إلى كلمات الكفر والردة، وقد يفضي به إلى قتل النفس البريئة. لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى من استنصحه وطلب منه الوصية أن يجتنب أسباب الغضب، وأن يوطن نفسه حتى لا يثور في الأسباب التي ينتج عنها الغضب. كما أن في الآيات إثبات السخط لله عز وجل، وهو صفة كمال لله تبارك وتعالى، لأنه يسخط على العصاة ويمقتهم. وأما أهل الإيمان والطاعة فإن الله يحبهم ويرضى عنهم. وكل هذه الصفات صفات فعلية، الرضا والغضب والمقت والسخط والكره صفات فعلية حقيقة تليق بعظمة الله وجلاله، وهي في حقه عز شأنه صفات كمال.
فلما آتفونا انتقمنا منهم.
الآية هذه كثابتتها فيها إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، لأن معنى آسفون أغضبون، وإغضاب الله عز وجل يكون بالتقصير في طاعته وارتكاب معصيته.
انتقمنا منهم
إثبات صفة الانتقام، وهذه الصفة تذكر على سبيل المقابلة. لما أتوا بما يوجب الانتقام انتقم الله منهم بالعقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة، ومن تاب تاب الله عليه.
وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم.
ولكن كره الله انبعاثهم، انبعاث المنافقين في الغزو، كرهه الله تبارك وتعالى لأنهم لا خير فيهم، يفسدون ولا يصلحون، ويثبطون ولا يشجعون على القتال، لأنهم ما خرجوا كالمؤمنين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين، وإنما خرجوا رياء وسمعة حفظا لأموالهم وحقنا لدمائهم وسترا على أنفسهم. هذا صنيع المنافقين، كانوا يخرجون للجهاد ويحضرون الصلاة، ولكنهم لا يريدون بهذه الأعمال وجه الله والدار الآخرة، وإنما يريدون تحقيق مقاصد دنيوية تتعلق بذواتهم وبشؤونهم. فبين الله تبارك وتعالى مقاصدهم، بين مقاصدهم في آيات من القرآن متعددة حتى كأن الإنسان يشاهدهم ويعلمهم أنهم منافقون، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، أي في سحو المخاطبات، وأنهم يكذبون يبطنون ما لا يظهرون. وفي صدر سورة البقرة بيان لقبيح أفعالهم وأعمالهم، كما قال الله عز وجل في وصف المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فنفى الله عنهم الإيمان أصل الإيمان، ثم وصفهم بالصفات المنفرة منهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى أن قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وفي القرآن كثير من صفات المنافقين، كما في سورة التوبة أقرأ ومنهم ومنهم، ثم ذكر صفاتهم. وسورة كاملة نزلت في شأنهم إذا جاءك المنافقون، وآيات في القرآن متعددة بينت أعمال المنافقين ومحال المنافقين، وأن عقوبتهم أشد من عقوبة الكفار الصرحاء واليهود والنصارى، بقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولا يستبعد النفاق، بل لا يستبعد النفاق الناس، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق وهم براء منهم، ولكن امتلأت قلوبهم خشية وخوفا من أن يقعوا في شيء من أعمال النفاق، فيظهرون أعمالا أو أقوالا طيبة ويبطلون غيرها. وكان بعضهم يسأل حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين، يقول له هل ذكرني الرسول منهم؟ خوفا على نفسه، وهو شهيد من الشهداء وممن قضى الله لهم بالجنة، ومع ذلك خافون على أنفسهم النفاق. فما بالك بالأجيال التي جاءت بعد هؤلاء الفضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يخشى كل فرد على نفسه أن يقع في ضرب من ضروب النفاق أو أن يتشبه بالمنافقين والتشبه بالمنافقين قد يكون في أمور، كمن يريدون إيقاع الفساد في الأرض إلا أنهم لا يعلنون التخطيط لهذا الفساد، فيسرونه فيما بينهم، وإذا ظهروا مع الناس ومع عامة الناس أظهروا الخير بعذابهم وأظهروا إنكار الشر والفساد، وهم مع ذلك يخططون لإيقاع الفساد في الأرض وإلحاد الضرر للمسلمين والمسلمات وغلاة المسلمين، يريدون أن يلحقوا بهم ضررا. هذا تشبه بالمنافقين، وكل تخطيط للفساد والإفساد وإلحاد الضرر بولاة أمور المسلمين وعامة المسلمين فهو تشبه بأهل النفاق. لذا وجب الحذر من التنظيمات السرية والاشتراك فيها أو الترويج لأهلها أو الاعتذارات لهم، كل ذلك لا يجوز. فالمؤمن باطنه وظاهره سواء، ما يقوله في ملأ كما يقوله خفية، وما يقوله خفية يقوله جهرا، إلا في الشيء الذي لا يقدر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبمناسبة ذكر النفاق فإنه ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عمل. فالنفاق والفرق بينهما أن النفاق الاعتقادي مخرج من الملة، مخرج من ملة الإسلام، وأهله كما سبق شر الخليقة لكثرة ضررهم وإخاء ما يبيتون من الشرور للإسلام والمسلمين، ولا حظ لهم في رحمة الله ولا نصيب لهم في مغفرته، لأنهم لم يأتوا بأسباب الرحمة والمغفرة. والله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والمنافقون ليسوا من المتقين بل من المفسدين في الأرض. والنوع الثاني نفاق عملي، وهو من الكبائر، وهو من الكبائر، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا عاهد غدر. خمس خصال، من وقع في واحدة منها أو جمعها كلها والعياذ بالله وقع في النفاق العملي، وهو كبير من كبائر الذنوب، يخشى على صاحبه أن يجره إلى النفاق الاعتقادي. وهذا النوع لا يكفر صاحبه إلا إذا استحله واعتبره حلالا، فقد كذب نصوص الكتاب والسنة، ومن كذب نصوص الكتاب والسنة فقد كفر، يعني عاهد وغدر وقال هذا حلال، كذب القرآن، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا قال نقض العهود يجوز وحلال ونحو ذلك قيل له الحكم الشرعي، فإن لم يرجع إلى دائرة الإسلام فقد خرج بهذا التكذيب للقرآن والسنة من الإسلام. وهكذا إذن الحذر من الكذب في الحديث، سواء حديث يتعلق بأحكام الشرع أو حديث يتعلق بأمور الدنيا، لا يجوز لأحد أن يكذب. وفي الأثر المرسل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن كذابا في أخباره ووعوده ونحو ذلك، إلا ما استثناه الشرع، وهو أن يكذب الرجل على امرأته لاستصلاحها، وذلك في حدود، لا على سبيل التهور والممارسة للكذب في كل حال من الأحوال، أو يلحق بها ضررا وهو يكذب، ينتقل المباح إلى حرام. أو يكذب الرجل للإصلاح بين مسلمين أو بين أمتين يصلح لئلا يقع الفساد في الأرض من قتل أو تباطع أو غير ذلك. وكذبه أنه يقول خيرا وينمي خيرا، وفي الحرب فيما أذن فيه إشكال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، أي للمحاربين المجاهدين أن يجتهدوا في أن يخدعوا أولئك المشركين الظالمين المعتدين الذين يريدون أن يجتثوا الإسلام أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها ليخدع أولئك المجرمين. أما فيما يتعلق بالعهود فلا يجوز الكذب ولو كان في الحرب. إذا أعطت دولة الإسلام الممثلة في واليهم، إذا أعطوا دولة كافرة العهود والمواثيق لعدم الائتداء أو هدنة وعدم شهر السلاح وجب الوفاء، ومتى رأى والي المسلمين ومن معه من أهل الحجر رأوا بأن الهدنة تضر بالإسلام والمسلمين، فعلى الوالي أن يعلم بصراحة ألا عهد بالكفار، كما قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء قل لهم لا عهد بيننا وبينكم والحرب تجاهنا. هذه قيم الإسلام وأخلاق المسلمين. لا أهل الاعتداء الذي ما أدنى فيه الشر، ومن ذلك ما حصل في العصر الحديث من قضية التفجير وقضية التنظيم السري وإعداد السلاح وصنع السلاح في دولة مسلمة ثم يبدأون بها أو يعتدون على من كان مستأمن ومن كان مستأمن للدولة الإسلامية أو ذميا أو معاهدا، وما ذلك إلا بسبب جهلهم بدين الله. هم اختاروا ذلك، اختاروا الجهل على العلم لأنهم أبغضوا العلماء وأطلقوا عليهم الألقاب الشنيعة العلماء بحق علماء الشريعة الذين فهموا نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. أطمت عليهم أولئك الغلاة لأنهم علماء السلطان وأنهم أهل القصور وأنهم كذا وكذا، وهذه بدون شك علامة أهل البدع والضلال. من رأيته يلمز العلماء بحق علماء الشرع يلمزهم فإنه لا حق له في ذلك وأنه من أهل البدع كما قال السلف رحمه الله. من علامة أهل البدع الوقيعة في العلماء. وإذا قيل لحوم العلماء مسمومة فالمراد بهم العلماء بشرع الله العاملون به على مراد الله ونهج رسول الله. ولا يجوز أن يستدل بهذه العبارة وهذه الحكمة أن يستدل بها على من يردون على أهل البدع بدعهم وضلالاتهم التي نشروها في مجتمعات المسلمين، وأعلنوها وعصبوا لها وروجوها، لا يجوز لأحد أن يستدل على من يرد على أهل الأخطاء والبدع التي تضر مجتمعات المسلمين وتسيء إلى الإسلام، لأنه كامل لا يحتاج إلى أمر محدث. فإن قولهم لحوم الحلم مسمومة يريدون المبتدعين فهو قول باطل، واستدلال منهم في غير محله، بل هو تضليل ومكر منهم بالناس. فالمراد بأن لحوم العلماء مسمومة لا يجوز أن تنتهك، هم العلماء بشرع الله، العالمون به والعاملون به والداعون إليه على نور من الله عز وجل. الشاهد من هذا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعملي. والعمل من كبائر الذنوب الكذب في الحديث والغدر بعد العهد والفجور في الخصومة خلف الوعد، هذه يجب أن يبتعد عنها المسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا، ولا يستعملون فيها أيضا طريقة المزح، يكذب فيقول أمزح لا يجوز، ويعد ويخلف باختياره لا يجوز. وهكذا الإسلام أقواله وأعماله جليلة فاضلة، فيها الحياة الطيبة المباركة، وفيها سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة. البدار إلى التمسك بتعاليم دين الإسلام في كل شأن من شؤون الإسلام، أصوله وفروعه وحقوقه وفضائله ومحاسنه ومكملاته، لأن في ذلك الحياة الطيبة المباركة ورضا الله تبارك وتعالى.
وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون،
الآية فيها إثبات صفة المكر لله تبارك وتعالى، أي يمكث العصاة يمكث العصاة، وهي صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، صفة كمال وصفة مدح لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: كبر مقتا أن تقول على الله ما لا تفعلون. وكما قال عز شأنه: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. المقت الله لكم حينما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نعم.
وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيها إثبات صفة الإتيان، صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، كما ثبتت بذلك نصوص القرآن والسنة، إن أن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وتتنزل معه الملائكة الكرام، فيفصل بين العباد لا حاكم سواه حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وهكذا المجيء إثبات صفة المجيء المعلومة من قول الله وجاء ربك والملك صفا صفا. فصفة المجيء كصفة الإتيان صفة فعلية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل فاسد في جميع تلك الصفات التي سبق ذكرها، بل وفي جميع صفات الله الذاتية والفعلية يجتنب التشبيه والتحريف والتعطيل والتأويل المذموم. ويبقى وجه ربك إثبات صفة الوجه لله عز وجل صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وإن كان جرى المفسرون على تفسير هذه الآية ويبقى وجه ربك أي ذاته، فإن التفسير هذا أولا لا يستنكر لأنه ليس فيه تعطيل، ولكن يفهم من الآية بالدرجة الأولى إثبات هذه الصفة صفة الوجه لله تبارك وتعالى.
إعلان تعلن لجنة الإشراف على الدورة أنه سيكون بمشيئة الله درس الشيخ علي الحجابي في المصطلع الساعة 15 من هذا اليوم، وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هذه التصريفات صحيحة؟ الغضب وعلى درجة منه الأسف. الغضب وعلى درجة منه الأسف.
لا أدري أن الأسف أبلغ من الغضب، لأن التفسير للآية الذي جرى عليه المفسرون: فلما آسفونا انتقمنا منهم أغضبونا، فهو بمعنى غضب الله عليهم. نعم.
يقول هنا فضيلة الشيخ: سمعت بعض الفضلاء أن قاعدة صفة المقابلة غير منضبطة لأنها لا تسمى بدون صفة الغضب ولا يسمى غاضب، ويسمى بدون صفة الرضا ولا يسمونه راضي، وكذلك يقولون يكيد الله بالكائدين ويمكر الماكرين ولا يثبتون صفة الشيء، فما قول فضيلتكم؟
تذكر كما جاءت في النصوص هذه الأشياء، هذه الصفات تذكر كما جاءت في النصوص من الكتاب والسنة، ومكر الله، فلا يؤخذ من هذه اسم مفرد فيقال الله ماكر أو كائد أو مخادع، كما يؤخذ من بقية الأسماء كالعليم والحكيم والغفور والرحيم فيقال عالم وحكيم وغافر وعزيز ونحو ذلك.
سؤال من الشبكة بريطانيا يقول: هل يجوز أن أنهى شابا في الشارع بفعل المعصية، أو هل يجوز لي أن أكلمه مع العلم أنه لا يوجد من يأمره بالمعروف، فالبلاد بلاد الكفر وأغلب المسلمين الذين فيها يخافون من بذل النصيحة؟
مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثلاثة، والإنسان يقدر يقدر الأمور والأحوال والملابسات، فإذا استطاع بلسانه نصيحة للعاصي سواء على سبيل الإصرار أو على سبيل النصيحة العامة فلا يجوز له أن يقصر، وإن كان يخاف على نفسه القتل أو نحو ذلك من الأذى الذي لا يصيبه فعليه أن يضرب المنكر وفاعله بقلبه وكفى. فهذا الذي في تلك البلاد إن استطاع أن يبذل النصيحة بدون خوف من الأذى الذي يلحقه فلا يصيبه فليبذلها، فكم له من الأجر. وإن خاف على نفسه الأذى الكبير الذي لا يطيقه فلا حرج عليه، وعليه أن يبغض المنكر وأهله بغنه. نعم.
منير الشيخ، قلت في بعض الدروس السابقة
قلتم
في بعض الدروس السابقة أن التشبه باليهود نوعان، نوع يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، ونوع لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. نرجو توضيح ذلك وبارك الله فيكم.
صحيح، لأن التشبه بأهل الكتاب تشبه يخرج المسلم من دائرة الإسلام، كما إذا تشبه بهم فعبد غير الله، لأنهم يعبدون ثلاثة كما قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا التشبه يخرج من دائرة الإسلام، أو تشبه به في كلمات الكفر، تشبه الله تبارك وتعالى، تشبه الدين، تشبه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه أعمال تخرج من دائرة الإسلام، وتشبه بهم لا يخرج من دائرة الإسلام، كالتشبه بهم في حلق اللحى وإسبال الإزار وقص الشعور والزي الذي هو من خصائصهم وعاداتهم ليس من عادات المسلمين، هذا تشبه بهم لا يخرج من دائرة الإسلام، وإنما هو من الكبائر يعتبر. وكل كبيرة وصغيرة من الذنوب خطيرة على أهل الإسلام، هذا هو المقصود.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. في هذه الآية إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى، والإرادة في النصوص نوعان: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهذه الإرادة دلت عليها هذه الآية ونظائرها، وإرادة شرعية كما في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي شرعا. فتجتمع الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الكونية التي ترادفها المشيئة في حق العاصي. ثم الإرادة الشرعية من لازمها المحبة والرضا، أي أحبها الله عز وجل وأحب أهلها. ورضيها وأثاب عليها، لأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي التي أرادها الله عز وجل شرعا من المكلفين. والإرادة الكونية ليست كالشرعية، لا يلزم منها الرضا، وإنما فيها ما يرضاه الله عز وجل ويحبه، ومنها ما لا يرضاه ولا يحبه. فالمعاصي لا يرضاها الله عز وجل من العباد، ولا يحبها ولا يحب أهلها، وقد أرادها كونا لأن له الحكم في خلقه، يحكم فيهم بما يشاء من الهداية والضلال والسعادة والشقاء، ولا يسأل عما يفعل، له الحكم وإليه ترجعون. فما وافق الإرادة الشرعية من الإرادة الكونية فإن الله يحبه ويرضاه، وما خالف الإرادة الشرعية وانفردت فيه الإرادة الكونية من خلق الشر وفعل العباد له، فهذه الإرادة لا يحبها الله ولا يرضاها، بل يكرهها ويأباها. نعم.
وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأبسطوا إن الله يحب المبسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه.
هذه الآية التي أوردها المؤلف جميعها تدل على إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. ومن أجل إثبات هذه الصفة أورد المؤلف رحمه الله هذه الآيات الكثيرة التي فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، صفة حقيقية تليق بعظمته وجلاله، وهي صفة فعلية. فالله عز وجل يحب الأعمال الصالحة ويحب أهلها ويأمر بها، يأمر بالأعمال الصالحة التي رتب عليها حبه ويرضاها من أهلها ويثيب عليها. فهو يحب المحسنين لأنهم أحسنوا في الأعمال الظاهرة والباطنة، وأحسنوا في الأقوال الطيبة، فأحبهم الله تبارك وتعالى. وأحب المتقين لأنهم جعلوا بأعمالهم الصالحة بينهم وبين غضب الله وقاية بتلك الأعمال الصالحة. ويحب المقسطين أهل العدل فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق الخلق، ووعده الحق بأن يدخل في رحمته أهل التقوى، وما في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الصفات الكريمة لأهل التقوى رتب الله عز وجل عليها محبته. ومن أحبه الله تبارك وتعالى أدخله فسيح جناته ورضي عنه وأرضاه. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة بمعنى أوجب على نفسه الرحمة تكرما وتفضلا، وإلا فالله عز وجل لا يجب عليه شيء لخلقه، وإنما يوجب على نفسه تكرما منه وإحسانا وإفضالا على من شاء من خلقه. وجاء في الحديث ما يدل على ما دلت عليه هذه الآية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالحق الذي على العباد أوجبه الله وكلفهم به فهم مطالبون به، من أتى به أثابه الله، ومن تخلف عنه عوقب، لأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويعفو الله ويصفح. فهذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه تفضل من الله عز وجل وإحسان منه إلى خلقه الذين يستحقون الإحسان والرحمة به.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم.
هذه الآية أيضا فيها إثبات صفات فعلية لله عز وجل. فرضي الله عنهم فيها إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المنكرات، منحهم الله رضاه. ومن رضي الله عز وجل عنه أرضاه بجنات النعيم. والرضا صفة فعلية لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله. وفي الآيات إثبات السخط، قبلها الآية التي
غضب الله عليه ولعنه،
إثبات الغضب، غضب الله عليهم ولعنهم بحق اليهود، إثبات الغضب لله تبارك وتعالى، وهذه صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله. في حق الباري صفة كمان، وفي حق المخلوق فيها تفصيل، تارة تكون صفة كمال وتارة تكون صفة نقص فيما يتعلق بغضب المخلوق. فغضب المخلوق لله ومن أجل الله، أي إذا انتهكت محارم الله فالمؤمن يغضب، لأن الله عز وجل يغضب على من يرتكب المحارم والمآثم. وما غضب الله على اليهود والنصارى ومن تشبه بهم إلا لأنهم ارتكبوا المحارم وضيعوا أمر الله عز وجل. فمن غضب لله فغضبه صفة كمال، وأما الغضب لغير ذلك لحضور النفس فإنه صفة نقص، لذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا أوصني وهو يقول له لا تغضب لما في الغضب من شر، يعني قد يفضي بصاحبه إلى عواقب وخيمة كالسب والشتم، بل قد يفضي به إلى كلمات الكفر والردة، وقد يفضي به إلى قتل النفس البريئة. لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى من استنصحه وطلب منه الوصية أن يجتنب أسباب الغضب، وأن يوطن نفسه حتى لا يثور في الأسباب التي ينتج عنها الغضب. كما أن في الآيات إثبات السخط لله عز وجل، وهو صفة كمال لله تبارك وتعالى، لأنه يسخط على العصاة ويمقتهم. وأما أهل الإيمان والطاعة فإن الله يحبهم ويرضى عنهم. وكل هذه الصفات صفات فعلية، الرضا والغضب والمقت والسخط والكره صفات فعلية حقيقة تليق بعظمة الله وجلاله، وهي في حقه عز شأنه صفات كمال. نعم.
فلما آسفونا انتقمنا منهم.
الآية هذه كثابتها فيها إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، لأن معنى آسفون أغضبون، وإغضاب الله عز وجل يكون بالتقصير في طاعته وارتكاب معصيته.
انتقمنا منهم
إثبات صفة الانتقام، وهذه الصفة تذكر على سبيل المقابلة. لما أتوا بما يوجب الانتقام انتقم الله منهم بالعقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة، ومن تاب تاب الله عليه.
وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم
انبعاث المنافقين في الغزو، كرهه الله تبارك وتعالى لأنهم لا خير فيهم، يفسدون ولا يصلحون، ويثبطون ولا يشجعون على القتال، لأنهم ما خرجوا كالمؤمنين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين، وإنما خرجوا رياء وسمعة حفظا لأموالهم وحقنا لدمائهم وسترا على أنفسهم. هذا صنيع المنافقين، كانوا يخرجون للجهاد ويحضرون الصلاة، ولكنهم لا يريدون بهذه الأعمال وجه الله والدار الآخرة، وإنما يريدون تحقيق مقاصد دنيوية تتعلق بذواتهم وبشؤونهم. فبين الله تبارك وتعالى مقاصدهم في آيات من القرآن متعددة، حتى كأن الإنسان يشاهدهم ويعلمهم أنهم منافقون، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، أي في تحوى المخاطبات، وأنهم يكذبون يبطنون ما لا يظهرون. وفي صدر سورة البقرة بيان لقبيح أفعالهم وأعمالهم، كما قال الله عز وجل في وصف المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فنفى الله عنهم الإيمان أصل الإيمان، ثم وصفهم بالصفات المنفرة منهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى أن قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وفي القرآن كثير من صفات المنافقين، كما في سورة التوبة أقرأ ومنهم ومنهم، ثم ذكر صفاتهم. وسورة كاملة نزلت في شأنهم إذا جاءك المنافقون، وآيات في القرآن متعددة بينت أعمال المنافقين ومحال المنافقين وأن عقوبتهم أشد من عقوبة الكفار الصرحاء واليهود والنصارى، بقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولا يستبعد النفاق، بل لا يستبعد النفاق الناس، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق وهم براء منهم، ولكن امتلأت قلوبهم خشية وخوفا من أن يقعوا في شيء من أعمال النفاق، فيظهرون أعمالا أو أقوالا طيبة ويبطلون غيرها. وكان بعضهم يسأل حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين، يقول له هل ذكرني الرسول منهم؟ خوفا على نفسه، وهو شهيد من الشهداء وممن قضى الله لهم بالجنة، ومع ذلك خافون على أنفسهم النفاق. فما بالك بالأجيال التي جاءت بعد هؤلاء الفضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يخشى كل فرد على نفسه أن يقع في ضرب من ضروب النفاق أو أن يتشبه بالمنافقين والتشبه بالمنافقين قد يكون في أمور، كمن يريدون إيقاع الفساد في الأرض إلا أنهم لا يعلنون التخطيط لهذا الفساد، فيسرونه فيما بينهم، وإذا ظهروا مع الناس ومع عامة الناس أظهروا الخير بعذابهم وأظهروا إنكار الشر والفساد، وهم مع ذلك يخططون لإيقاع الفساد في الأرض وإلحاد الضرر للمسلمين والمسلمات وغلاة المسلمين، يريدون أن يلحقوا بهم ضررا. هذا تشبه بالمنافقين، وكل تخطيط للفساد والإفساد وإلحاد الضرر بولاة أمور المسلمين وعامة المسلمين فهو تشبه بأهل النفاق. لذا وجب الحذر من التنظيمات السرية والاشتراك فيها أو الترويج لأهلها أو الاعتذارات لهم، كل ذلك لا يجوز. فالمؤمن باطنه وظاهره سواء، ما يقوله في ملأ كما يقوله خفية، وما يقوله خفية يقوله جهرا، إلا في الشيء الذي لا يقدر عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبمناسبة ذكر النفاق فإنه ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عمل. فالنفاق والفرق بينهما أن النفاق الاعتقادي مخرج من الملة، مخرج من ملة الإسلام، وأهله كما سبق شر الخليقة لكثرة ضررهم وإخاء ما يبيتون من الشرور للإسلام والمسلمين، ولا حظ لهم في رحمة الله ولا نصيب لهم في مغفرته، لأنهم لم يأتوا بأسباب الرحمة والمغفرة. والله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والمنافقون ليسوا من المتقين بل من المفسدين في الأرض. والنوع الثاني نفاق عملي، وهو من الكبائر، وهو من الكبائر، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا عاهد غدر. خمس خصال، من وقع في واحدة منها أو جمعها كلها والعياذ بالله وقع في النفاق العملي، وهو كبير من كبائر الذنوب، يخشى على صاحبه أن يجره إلى النفاق الاعتقادي. وهذا النوع لا يكفر صاحبه إلا إذا استحله واعتبره حلالا، فقد كذب نصوص الكتاب والسنة، ومن كذب نصوص الكتاب والسنة فقد كفر، يعني عاهد وغدر وقال هذا حلال، كذب القرآن، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا قال نقض العهود يجوز وحلال ونحو ذلك قيل له الحكم الشرعي، فإن لم يرجع إلى دائرة الإسلام فقد خرج بهذا التكذيب للقرآن والسنة من الإسلام. وهكذا إذن الحذر من الكذب في الحديث، سواء حديث يتعلق بأحكام الشرع أو حديث يتعلق بأمور الدنيا، لا يجوز لأحد أن يكذب. وفي الأثر المرسل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن كذابا في أخباره ووعوده ونحو ذلك إلا ما استثناه الشرع، وهو أن يكذب الرجل على امرأته لاستصلاحها، وذلك في حدود، لا على سبيل التهور والممارسة للكذب في كل حال من الأحوال، أو يلحق بها ضررا وهو يكذب، ينتقل المباح إلى حرام. أو يكذب الرجل للإصلاح بين مسلمين أو بين أمتين يصلح لئلا يقع الفساد في الأرض من قتل أو تباطع أو غير ذلك. وكذبه أنه يقول خيرا وينمي خيرا وفي الحرب فيما أذن فيه إشكال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، أي للمحاربين المجاهدين أن يجتهدوا في أن يخدعوا أولئك المشركين الضالين المعتدين الذين يريدون أن يجتثوا الإسلام أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها ليخدع أولئك المجرمين. أما فيما يتعلق بالعهود فلا يجوز الكذب ولو كان في الحرب. إذا أعطت دولة الإسلام الممثلة في واليهم إذا أعطوا دولة كافرة العهود والمواثيق لعدم الائتداء أو هدنة وعدم شهر السلاح وجب الوفاء، ومتى رأى والي المسلمين ومن معه من أهل الحجر رأوا بأن الهدنة تضر بالإسلام والمسلمين فعلى الوالي أن يعلم بصراحة ألا عهد للكفار، كما قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء قل لهم لا عهد بيننا وبينكم والحرب في جانب. هذه قيم الإسلام وأخلاق المسلمين. لا أهل الاعتداء الذي ما أدنى فيه الشر، ومن ذلك ما حصل في العصر الحديث من قضية التفجير وقضية التنظيم السري وإعداد السلاح وصنع السلاح في دولة مسلمة ثم يبدأون بها أو يعتدون على من كان مستأمن ومن كان مستأمن للدولة الإسلامية أو ذميا أو معاهدا وما ذلك إلا بسبب جهلهم بدين الله. هم اختاروا ذلك، اختاروا الجهل على العلم لأنهم أبغضوا العلماء وأطلقوا عليهم الألقاب الشنيعة العلماء بحق علماء الشريعة الذين فهموا نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. أطمت عليهم أولئك الغلاة لأنهم علماء السلطان وأنهم أهل القصور وأنهم كذا وكذا، وهذه بدون شك علامة أهل البدع والضلال. من رأيته يلمز العلماء بحق علماء الشرع يلمزهم فإنه لا حق له في ذلك وأنه من أهل البدع كما قال السلف رحمه الله. من علامة أهل البدع الوقيعة في العلماء. وإذا قيل لحوم العلماء مسمومة فالمراد بهم العلماء بشرع الله العاملون به على مراد الله ونهج رسول الله. ولا يجوز أن يستدل بهذه العبارة وهذه الحكمة أن يستدل بها على من يردون على أهل البدع بدعهم وضلالاتهم التي نشروها في مجتمعات المسلمين، وأعلنوها وعصبوا لها وروجوها، لا يجوز لأحد أن يستدل على من يرد على أهل الأخطاء والبدع التي تضر مجتمعات المسلمين وتسيء إلى الإسلام، لأنه كامل لا يحتاج إلى أمر محدث. فإن قولهم لحوم العلماء مسمومة يريدون المبتدعين فهو قول باطل، واستدلال منهم في غير محله، بل هو تضليل ومكر منهم بالناس. فالمراد بأن لحوم العلماء مسمومة لا يجوز أن تنتهك، هم العلماء بشرع الله العالمون به والعاملون به والداعون إليه على نور من الله عز وجل. والشاهد من هذا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعملي. والعمل من كبائر الذنوب الكذب في الحديث والغدر بعد العهد والفجور في الخصومة خلف الوعد، هذه يجب أن يبتعد عنها المسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا، ولا يستعملون فيها أيضا طريقة المزح، يكذب فيقول أمزح لا يجوز، ويعد ويخلف باختياره لا يجوز. وهكذا الإسلام أقواله وأعماله جليلة فاضلة، فيها الحياة الطيبة المباركة، وفيها سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة. البدار إلى التمسك بتعاليم دين الإسلام في كل شأن من شؤون الإسلام، وفوره وفروعه وحقوقه وفضائله ومحاسنه ومكملاته، لأن في ذلك الحياة الطيبة المباركة ورضا الله تبارك وتعالى.
وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون،
الآية فيها إثبات صفة المكر لله تبارك وتعالى، أي يمكث العصاة وهي صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، صفة كمال وصفة مدح لله عز وجل، كما قال الله عز وجل كبر مقتا أن تقول على الله ما لا تفعلون، وكما قال عز شأنه إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. المقت الله لكم حينما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون، نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
الآية الأولى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيها إثبات صفة الإتيان، صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، كما ثبتت بذلك نصوص القرآن والسنة، إن أن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وتتنزل معه الملائكة الكرام، فيفصل بين العباد لا حاكم سواه حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وهكذا المجيء إثبات صفة المجيء المعلومة من قول الله وجاء ربك والملك صفا صفا. وصفة المجيء كصفة الإتيان صفة فعلية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل فاسد في جميع تلك الصفات التي سبق ذكرها بل وفي جميع صفات الله الذاتية والفعلية. يجتنب التشبيه والتحريف والتعطيل والتأويل المذموم. ويبقى وجه ربك إثبات صفة الوجه لله عز وجل صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وإن كان جرى المفسرون على تفسير هذه الآية ويبقى وجه ربك أي ذاته فإن التفسير هذا أولا لا يستنكر لأنه ليس فيه تعطيل ولكن يفهم من الآية بالدرجة الأولى إثبات هذه الصفة صفة الوجه لله تبارك وتعالى.
إعلان تعلن لجنة الإشراف على الدورة أنه سيكون بمشيئة الله درس الشيخ علي الحجابي في المصطلح الساعة 15 من هذا اليوم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل هل هذه التصريفات صحيحة؟ الغضب وعلى درجة منه الأسف الغضب وعلى درجة منه الأسف.
لا أدري أن الأسف أبلغ من الغضب لأن التفسير للآية الذي جرى عليه المفسرون فلما آسفونا انتقمنا منهم أغضبونا فهو بمعنى غضب الله عليهم. نعم.
يقول هنا فضيلة الشيخ سمعت بعض الفضلاء أن قاعدة صفة المقابلة غير منضبطة لأنها نسمى الزتون صفة الغضب ولا يسمى غاضب والزتون صفة الرضا ولا يسمونه راضي. وكذلك يقولون يكيد الله بالكائدين ويمكر الماكرين ولا يزتون صفة الشيء فما قول فضيلتكم؟
تذكر كما جاءت في النصوص هذه الأشياء هذه الصفات تذكر كما جاءت في النصوص من الكتاب والسنة ومكر الله فلا يؤخذ من هذه اسم مفرد فيقال الله ماكر أو كائد أو مخادع كما يؤخذ من بقية الأسماء كالعليم والحكيم والغفور والرحيم فيقال عالم وحكيم وغافر وعزيز ونحو ذلك.
سؤال من الشبكة بريطانيا يقول هل يجوز أن أنهى شابا في الشارع بفعل المعصية أو هل يجوز لي أن أكلمه مع العلم أنه لا يوجد من يأمره بالمعروف فالبلاد بلاد الكفر وأغلب المسلمين الذين فيها يخافون من بذل النصيحة.
مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثلاثة والإنسان يقدر يقدر الأمور والأحوال والملابسات، فإذا استطاع بلسانه نصيحة للعاصي سواء على سبيل الإصرار أو على سبيل النصيحة العامة فلا يجوز له أن يقصر، وإن كان يخاف على نفسه القتل أو نحو ذلك من الأذى الذي لا يصيبه فعليه أن يبغض المنكر وفاعله بقلبه وكفى. فهذا الذي في تلك البلاد إن استطاع أن يبذل النصيحة بدون خوف من الأذى الذي يضحكه فلا يصيبه فليبذلها، فكم له من الأجر. وإن خاف على نفسه الأذى الكبير الذي لا يطيقه فلا حرج عليه، وعليه أن يبغض المنكر وأهله بغنه. نعم.
فضيلة الشيخ، قلت في بعض الدروس السابقة
قلتم
في بعض الدروس السابقة أن التشبه باليهود نوعان، نوع يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، ونوع لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. نرجو توضيح ذلك وبارك الله فيكم.
صحيح، لأن التشبه بأهل الكتاب تشبه يخرج المسلم من دائرة الإسلام، كما إذا تشبه بهم فعبد غير الله، لأنهم يعبدون ثلاثة كما قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا التشبه يخرج من دائرة الإسلام، أو تشبه به في كلمات الكفر، تشبه الله تبارك وتعالى، تشبه الدين، تشبه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه أعمال تخرج من دائرة الإسلام. وتشبه بهم لا يخرج من دائرة الإسلام، كالتشبه بهم في حلق اللحى وإسبال الإزار وقص الشعور والزي الذي هو من خصائصهم وعاداتهم ليس من عادات المسلمين، هذا تشبه بهم لا يخرج من دائرة الإسلام، وإنما هو من الكبائر يعتبر. وكل كبيرة وصغيرة من الذنوب خطيرة على أهل الإسلام، هذا هو المقصود.
Thank you.